الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون هذا آخر لقاء لنا في شهر شعبان، وكل عام وأنتم بخير. وكالعادة إن شاء الله تعالى أن نجيب في هذا اللقاء عما ورد إلينا من تساؤلات. وأول سؤال إن شاء الله تعالى يتعلق بهذه المناسبة الطيبة، وهي قدوم شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية خير للمسلمين. والسائل يسأل: هل يمكن صيام يوم الخميس القادم، مع ملاحظة أنني أصوم اثنين وخميس من كل أسبوع، وذلك على فرض أن رمضان الجمعة؟ تعلمون طبعا أن رؤية الهلال ستكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله قدر. فمن المنتظر، نعم، في ليل الخميس، ليل رؤية الهلال الأربعاء إخواننا الخميس الجاي. النهاردة كم رمضان؟ كم شعبان؟ ها، 25 شعبان. النهاردة الأحد، يبقى في 2 3 4 5. ماشي، أيا كان الأمر، هو الأخ يسأل عن صيام يوم الخميس، هل يصوم يوم الخميس أو لا يصوم يوم الخميس؟ وهذه مشكلة تتأتى كل عام في قضية الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. عندكم حديث، وهذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن، وهو: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وعندكم حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. وكان الكلام ها هنا، إني بعد انتصاف شعبان هل يكره الصيام ولا يجوز، أم أنه يجوز الصيام ولنا أن نصوم إلى قبيل رمضان بيوم أو يومين؟ وهل يجوز أن نصوم اليوم الذي يسبق صيام رمضان أو لا يجوز؟ هذا هو الكلام الذي دار بين أهل العلم. الراجح أن الناس صنفان: صنف اعتاد الصيام في سائر العام، يعني أنا طول السنة بصوم 2 و5 و3 أيام قمرية وكذا وكذا وكذا، فأنا متعود على هذا. وصنف لم يعود نفسه على الصيام، هو من السنة للسنة بيصوم رمضان، والله إن جي يوم عرفة جي يوم عاشوراء خلاص هم دول كفاية أو كده. الحديثان لا يتعارضان، إني حديث يجوز لك إنك تظل صائم ويجوز لك الصيام قبل رمضان بيوم أو اثنين، وحديث بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ليس بين الأحاديث تعارض، وإنما كل حديث يختلف حال من تعلق به هذا الحديث كما قال أهل العلم. فأهل العلم وأهل التحقيق قالوا إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث ينصرف إلى من لم يكن قد اعتاد أن يصوم. في ناس مش عودة تصوم، وبعدين تيجي زي ما قلت هو زي ما قلت بيصوم رمضان وعاشوراء ويوم عرفة وخلاص على كده، فحينما يدخل شهر شعبان يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شهر شعبان، وبعدين يقول والله أنا أريد أن أؤهب وأدرب نفسي على صيام رمضان، فيبدأ ويصوم في شهر إيه؟ في شهر شعبان. نقول له هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ليه؟ لأنك ما دمت لم تعود نفسك على الصيام، فلو أنك أكثرت من الصيام في شهر شعبان وخاصة في النصف الثاني من شهر شعبان، فهذا يجعلك في حال ضعف وفطور، وقد يؤثر على صيامك للفريضة. تبقى أنت حققت نافلة على حساب إيه؟ على حساب فريضة. فحتى تحتفظ بقوتك فإذا انتصف شعبان فلا إيه؟ فلا تصم، فلا تصم. واضح المسألة؟ هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح البخاري، نهى عن أن يقدم أحدنا صيام رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. فكان هذا يعني حتى أولئك الذين يكثرون من الصوم، الذين يكثرون من الصوم، يستحب لهم أن يسبق صيام رمضان بإفطار يوم أو يومين، بإفطار يوم أو يومين، حتى تؤهب نفسك أيضا لصيام هذا الشهر، وحتى لا تصل النافلة بالفريضة، النافلة بالفريضة. ودار كلام حول إلا إذا وافق يوم كان يصوم، ضرب الوارد إلا إذا وافق يوم كان إيه؟ كان يصومه، يعني يوم أنت متعود إن أنت تصومه زي يوم الاثنين والخميس. فأقول بعض أهل العلم يرى أنه يجوز لك أن تصوم هذا اليوم على اعتبار أنه وافق يوم عادة عندك، أنت معتاد أن تصوم هذا اليوم، ولكن ما تطمئن إليه نفسك حتى لا تصل النافلة بالفريضة، وحتى لا تصبح في حال فطور في أول أيام رمضان، فإن شاء الله تعالى يفضل لك ألا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى ولو كنت معتاد الصيام. الأخ بيسأل بيقول تختلف المساجد في أداء صلاة التراويح، وكل له أدلة على أنهم هم على الصواب، نرجو بيان كيفية أداء صلاة التراويح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل السلف الصالح من بعده. أولا، صيام التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بدأ يصلي صلاة التراويح والثابت أنه صلى 8 ركعات، هي التي كانت تعدل أو تسمى بصلاة قيام رمضان، وكان يختم بصلاة الوتر. اللي حصل إن النبي كما أداها صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد عن 11 ركعة، وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الركعات بدأ يصليها في المسجد، فأتم به المسلمون، يعني بدأوا يصلوا وراءه، بدأوا يصلوا وراءه. هذا في يوم. الثاني، الثالث، بدأ الناس يتكاثرون وازدحم المسجد. سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واثنين هذا إقرار منه لهؤلاء على ما فعلوا، أن هذه الصلاة لا مانع أن تصلى إيه؟ أن تصلى جماعة وفي المسجد، لا إشكال في هذا. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم كان إقرار لهذا العمل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حرص المسلمين على أداء هذه الصلاة حتى لا يختلط الفرض بالنافلة، وحتى لا تفرض على الناس كما جاء في بعض الروايات فخشيت أن تفرض عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الناس وبدأ يصلي في بيته، فتفرق المسلمون كل يصلي في بيته. هذا هو الأمر وهذا هو الحال. الحاصل أن صلاة التراويح كما تعلمون 8 ركعات في 3 ركعات وتر. الذي ورد في صورة صلاة الوتر، في صورة صلاة الوتر وتعبيري واضح، أنه ورد 3 صور تحدث فيها أهل العلم وفيهم صورة راجحة. 3 صور أنه لا مانع أن تصلى الوتر كصلاة المغرب 3 ركعات بتشهد أوسط، والفارق بينها وبين صلاة المغرب أنك في صلاة الوتر في الركعة الثالثة تلتزم بالسورة مع الفاتحة، ولا تكتفي بالفاتحة فقط كما نفعل في صلاة الايه؟ في صلاة المغرب. هذا أمر. وتكون لو صليناها جماعة الركعة الثالثة في صلاة الوتر بتكون ركعة جهرية وليست سرية كصلاة المغرب، عشان الجماعة اللي بيقولوا طيب ما احنا كده شبهناها بصلاة المغرب. هذه صورة، وهذه الصورة كانت محببة لدى الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله. الصورة الثانية أنك تصلي الوتر ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة منفصلة. الصورة الثالثة وهي أرجح هذه الصور والروايات التي وردت في الصحيحين كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاث ركعات متتاليات لا يفصل بينها. لا يفصل بينها يعني إيه؟ يعني ليس لها إيه؟ ليس لها تشهد أوسط. فمعظم هذه الروايات الصحيحة وردت بهذه الصورة، ولذلك نحن نحرص على ذلك في شهر رمضان، أننا نصلي صلاة الوتر دون تشهد إيه؟ أوسط، أو دون أن نصلي ركعتين وركعة. نحن إن شاء الله تعالى نلتزم بأن نصلي الثلاث ركعات متتاليات دون تشهد إيه؟ دون تشهد أوسط. إذا ما كان ما كان في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات جماعة مع المسلمين في المسجد، ثم نهاية الأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في بيته وصلاها المسلمون في بيوتهم. تأتي قضية في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بدأ يجمع الناس مرة أخرى لصلاة التراويح جماعة في المسجد. ويمكن هذه القضية استغلها أصحاب البدع وقال هو عمر يسن سنة حسنة فلنا أن نسن سنة حسنة، وما فهموا شيئا. عمر ما اخترع أصلا من عنده، تعبير واضح، ما اخترع أصلا من عنده، وإنما عمر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة خشية أن تفرض هذه العلة، فبعد وفاته زالت هذه العلة، فلا مانع أن يعود للأصل وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمع الناس ما كان مبتدعا ولا مخترعا، وإنما عاد إلى أصل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركه إلا لعلة، وهذه العلة زالت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا فرضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا أمر. والأمر الثاني أنه في زمن عمر بدأت مشاكل الحياة تزاحم الناس، فرأى عمر أنه لو ترك كل واحد ليصلي في بادي، لأنه تيجي تقول لي طب إيش معنى أبو بكر ما عملش كده. الأمر في زمن عمر اختلف، فتوحات زادت، المال فاض، بدأ يعني أمبير الإيمان زي ما بيقولوا بقاش زي ما كان في الأول. فكانت النتيجة إن كثير من الناس لو ترك ليصليها في بيته فلن يصليها، فحرصا من عمر على أن يصليها المسلمون جمع المسلمين عليها. ودي المسها في نفسك كده، تعال أنت في يوم لا تصلي التراويح في رمضان جماعة في المسجد، قل أصلي في البيت، أتصلي في البيت بابلي صحيح والله خلاص، هتروح هيشغلك التلفزيون وهتشغلك العيال وهيشغلك المش عارف ايه، وفلان يجيلك وفلان يروح لك، خلص الأمر، مفيش مشكلة لما نفوت يوم خلاص. فكان هذا حرص من عمر بن الخطاب على أن يجتمع الناس عليها في المسجد. ما ورد ان بعض الصحابة صلى صلاة التراويح 20 ركعة وما إلى هذا، ودي مسألة بتعملها السعودية خاصة في العشر الأواخر من رمضان. أنا شخصيا ما تميل إليه نفسي وما أتمسك به هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن 11 ركعة، وهذا ما ألتزم به إن شاء الله تعالى دون أن أدخل في كثير من جدل أو خلاف. فإن شاء الله تعالى إحنا قلنا لك بقى إيه السنة بحذافيرها، والحمد لله إحنا بنحرص على تطبيقها في هذا المسجد في شهر رمضان إن شاء الله تعالى. بيقول لي ما حق الزوج على زوجته أثناء العقد؟ أعتقد إحنا تكلمنا يعني في الموضوع ده كثيرا، وما أعرفش اللي كاتبين كتابهم شغلين دماغهم أوي بالحاجات دي، ربنا يصلح لهم الحال. أنا قلت إني العاقد متزوج والزواج هو العقد، فمن حق الزوج على زوجته، في فرق بين ما يحق له في هذه الفترة وما يجوز.
تعبيري واضح؟ ما يحق وما يجوز. يعني يجوز له أن يفعل معها كل ما بقول يجوز حتى الجماع يجوز له هذا، وليس من حقه، تعبير واضح، وليس من حقه الجماع، إذ أن من حقها أن تتأبى عليه حتى يؤهب لها مسكنا، يتحقق فيه هذا الغرض. لكن أنا بقول يجوز، يعني لو سمحت له ورضيت وما فيش مشاكل، ما نجيش يا ولادي اللذينة وإيه ده والدنيا تذهب، مرات مشار. لكن من حقها، وده الفرق، ان انا لما باهب مكان واجي اقول لها هلمي، هي بالظبط زي ايه، هديكم مثال بسيط جدا 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 جدا، هفترض ان انتوا حتى داخلين، شوف تعبيري بقى، وجيتوا في المسكن في اوضه معرضه للدخول والخروج، وجيت تطلب من زوجتك شيء فقالت لك لا، تلعنها الملائكه وربنا يغضب عليها وكذا وكذا، لما تقول لك لما نروح تلعنها الملائكة وتغضب عليها وكده وكده. فهو من حق المرأة أنها تتأبى ما دمت أنت لم تهيئ لها المكان اللي تكون آمنة فيه على نفسها وعلى حفظها بس. فلكن في النهاية يا زوجاتك، قلت من قبل الراجل اللي يقول لي ازاي، واللي يزعل بقى في المسألة دي قوي والد البنت بقى، ازاي شاب ايه في بيته في غيطه، خلاص ما تكتبلوش ما تعقدلوش، سبحان الله، أنت ملكته، جيت لأمي أنا ليه؟ أنت ملكته، انتهى، اليوم ما عقدت له فقد ملكته، اديته تأشيرة جواز إن يعمل كل اللي هو عايزه، تعبيري واضح؟ زي ما قلت، وهي من حقها تتأبى أو لا تتأبى، ومعظمهن لا يتأبى، فأنت عارف المسألة دي من الأول يعني، فما دام عارفها من الأول احسمها، خلاص لا تملك، جيت تقدم يا ابني خلاص الحمد لله موافقين، اجهز وتعالى حمل وشيل، يلا، مش هنقول لك لا. لكن بعد ما تملكه تيجي تصوصوه لا وتقول له قول له كده غلط وقول له كده عيب، لا اقدر اقول له كده غلط ولا اقدر اقول له كده عيب، لان شرعا ودينا هي امراته، ومجرد ان عقد احلت له، ما تجيش تقول لي اصل يوم الدخله والاشار، ما انت اشرت يوم العقد، هو انت فاكر الطبل والزمر اللي بتعمله يوم الدخله ده هو اللي بيحللها له، هو اللي يعني بيحلها ليه، امال اللي حلها ليه ايه العقد الاولاني، والا خلاص تعالى يوم الدخله وما تعقدش، طبل وزمر وخلاص، ما دام هو ده اللي هيحل لك المشكله، ويبقى كل واحده بقى بعد ما عقدت وديناها لجوزها كده من سكات تبقى ثانيه بقى، فمنهج وكلام ما يقولوا الا يا جماعه متخلفين مش فاهمين اي حاجه، وللاسف بسمع بعض المتصدرين لتعليم الشباب وتعليم الناس بيقولوا هذا الكلام، بيحرموا ما احل الله، انا لا يمكن ان افعل هذا، فانا بقول في فرق بين يجوز ويحق طبعا. من حق الزوج بقى، نيجي بقى نتكلم في الحقوق بقى، اللي من حقه ايه، من حقه بالزي، من حقه الخلق والالتزام، ده من حقه عليها، يعني هفترض اني الاب متسايب انا اقعد ساكت، وبعدين كل ما يجي يتكلم زي ما بيعمل بعض الاباء المتخلفين يقول له في بيتك يا سيد، لا يا اخويا مش في بيته، انا تزوجتها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، من حقي ان هي تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فما تجيش تقول لي لا وده مش عارف ايه، فانا يعني في يوم من الايام حضرت المشكلة وحدث فيها طلاق، والحمد لله اللي قلت له طلق هي كده على طول، ما عنديش مثال في الكلام ده، اني بعد ما عقد فجيب سأل طيب الامر والنهي لمين، قلت له لابوها ما دامت هي قاعده في بيته، وهو الذي ينفق عليها، الا شوف تعبيري بقى، الا اذا وجدت ما يخالف الشرع، تبتدي تتدخل بقى تقول له معلش هنا نقف بقى، يعني يقول لها اقلع الخمار ولا النقاب، ها تتدخل ولا ما تدخلش، حقي بقى هنا يجي ما دام في مخالفه شرعيه، ففوجئت بان الاخ جاي وبيقول لي اتفضل، الراجل ماسك في كلمه حضرتك ان هو له الامر والنهي، ومصر انها تنزل في فرح في نادي رقص وضنص لحد الفجر وفي رايحه الفرح، فجينا الراجل تعال ده لا يجوز شرعا ولا دين، ومن حقه بقى هنا يتدخل، ومن حقه ان يطاع، قال لا في بيته، طب تعالى وديها بيته، قال انا اما نجهز يبقى مش هتروح، قال طبعا لا طلع لا تروح، راح التاني قال له طبعا انا طلاق ما هرايش، فخلاص بقت على طلاق معنا طلاق ما هرايش، وطلق. وطبعا كان راجل متخلف وخرب بيت بنته وهو اللي جابه لنفسه. فزي ما قلت اني يعني الطاعة صحيح تكون للأب، الإذن بيكون للأب باعتبار انها ما زالت في البيت هو المنفق، الا اذا كانت هناك مخالفة شرعية، فمن حق الزوج في هذا الوقت ان يتدخل كده على طول. ماشي. اما في مسألة زي ما قلنا بقى الجماع ومقدمات الجماع وما هذا، يجوز ولكن ليس من ايه، ليس من ايه، من يصير من حقه لما يأهل مكان. لكن لو هي وافقت ورضيت انت مالك انت خلاص، حتى لو كنت ابوه زعلان ليه؟ مش انت اللي كتبت لهم؟ بتقول لي انا اخت لم ابلغ السن القانوني للعقد، وقد تقدم لي اخ وخطبني حتى اتم السن القانوني للعقد، وهو الان يقول لاخويا اذهب بها للدروس ولحفظ القران لانني اريد زوجه صالحه، هل هو له الحكم في ذلك ان يفرض علي شيء في هذه الفتره؟ بالطبع لا، ولا من حقه يخرج معك ولا يخرجك، لا من حقه لا يخرج معك ولا يخرجك، ما هو الا خاطب، والخطبه موافقه على الزواج وليست زواج، وليست زواج. مين قال لها زواج؟ فلا من حقه ان يخرجك ولا من حقه ان يفرض عليكم شيء باي حال من الاحوال. فاخي ايه اللي عايز ياخدك يوديك دروس ويوديك مش عارف ايه؟ ما هي حجه، ما هي في الاول كده وبعدين نمشي. ايه رايك في الدرس؟ وايه رايك بقى فيا؟ تعرفين الباقي طب وش طار ولازم يخش كلام طبعا، يعني مش عارف ايه، في اخوه بتعمل حركات كده ملهاش لازمه بصراحه يعني. فده كلام غير منضبط تماما ولا يوافق عليه الشرع ولا الدين بأي حال من الأحوال. ليك بقى بديل، لكن أنا مش هقول لك على البديل ده لأني حتى لا يستغل استغلالا سيئا، فما حدش يسألني هو إيه، لكن في هذه الصورة حتى لا يستغل فعلا استغلالا سيئا، لأن إحنا لابد يا أخواننا نراعي خاصة في مثل هذه الأمور. يعني إحنا لما قم شرعنا فيما يسمى بوثيقة الزواج لا نعترض، ما نقولش ان دي بدعه مرفوضه، لا احنا بنعقد كما قال الشارع ونوثق هذا في وثيقه لخراب الذمم، والفقهاء اقروا هذه مثل هذه القضيه، وده ما يسمى بقى بالمصالح المرسله، فلا اشكال في هذا. فمن اجل هذا هو في حل بديل، بس ما تقلش للخلابيص بتوع دلوقتي، ما ينفعش يعني. هو حل، في حل بديل، لكن لا، ففي مثل هذه الحاله لا يجوز باي حل من الاحوال. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. هل يجوز للمرأة الحامل حين تفطر في رمضان ان تطعم مسكينا ام لابد لها من اعادة الصوم وجزاك الله خيرا؟ يا اخوانا اطعام المسكين لازم تعرفوا ظروفه ايه. يعني انا علشان اقول انا هطعم عن كل يوم مسكين وبرئت ذمتي، ده لا يكون إلا لأصحاب الأمراض المزمنة. أصحاب أمراض مزمنة يعني إيه؟ يعني مرض لا يرجى شفاؤه، واحد مريض بالقلب، واحد مريض بالشيخوخة، كبير مسن مش قادر يصوم، والشيخوخة ده نوع من أنواع البلاء، تمام؟ فالأمور التي لا يرجى لها تبديل ولا تعديل، في هذا الوقت أنا بفطر وبطعم عن كل يوم مسكين إن كنت قادرا، فإن كنت أنا في حد ذاتي مسكينا فعفى الله عني خلاص. لكن الأشياء العارضة والمؤقتة زي الحمل وزي الرضاعة وزي المغص وزي العمل عملية وزي العمل مش عمل مش عارف إيه، كلها بنسميها أعراض إيه؟ أعراض إيه؟ مؤقتة، يعني لها وقت وتزول. فبيظل رمضان وأيام رمضان أمانة في عنق صاحب الشيء المؤقت، فالحمل والرضاعة من الأشياء المؤقتة وليست من الأشياء المزمنة. ولذلك الحامل أو المرضع إذا أفطر يعني أمر طبيب أو طبيبة مسلمين ثقتين، فإن شاء الله تعالى يجب عليها القضاء وليست هناك كفارة. إن الأطعمة كل يوم مسكين. يقول لي طب يعدي، ممكن يعدي على رمضان إن شاء الله، يعدي عليك 30 رمضان. ويسيبك بقى الله، يقول لك أصلا لو دخل على رمضان فرمضان فما ينفعش ولازم نطعم، والكلام اللي أنا بسمعه ده القرآن فيها واضح وصريح، فعدة من أيام أخر. إيه بقى الأيام الأخر؟ في خلال سنة، في خلال سنتين، في خلال 30 سنة، دين في رقبتك لابد إن أنت تأديه. يقول ما حكم العمل في الأوقات؟ وما حكم مقيم الشعائر أو الخطيب بالتحديد؟ وهل على الخطيب أن يجب أن يتكلم في الواقع أم يتكلم في الرقائق وهو في أول تعيينه؟ ده ابن أزهري ولا إيه؟ مش ابن أزهري؟ يعني أنا لا أدري إيه ما يضير في أن تعمل في الأوقاف، يعني إيه اللي يضير يعني؟ هل اللي يدير انها جهة حكومية او يعني يشدد فيها على ان تكون كلمة الحق؟ لا والله، طبق كثيرون في الاوقاف والحمد لله افاضل ويعلموا الناس الحق في مساجد الاوقاف، الحمد لله فيها اخوة طيبين جدا وافاضل جدا وعلى علم وعلى جرأة في الحق ان شاء الله تعالى. فايه المانع؟ المانع ان الاوقاف جهة حكومية او انت بتعمل في الدولة، طب ما انت موظف في الدولة، شئت ام ابيت، شئت ام ابيت. وبعدين مين اللي قال ان العمل في الدولة مرفوض؟ مين اللي يقول لك هذا الكلام؟ وانا قلت لكم قبل ان سيدنا يوسف هو الذي طلب ان يعمل عند كافر، كافر، وبقولها بملي فيها. قال مين اللي قال؟ اجعلني على خزائن الارض. طلب، واهل العلم اتكلموا في هذه القضية، قالوا هذا يدل على جواز العمل عند الكافر ما دمت لا توافقه على كفره وما دمت لا تخالف حقه. فخليك في لو أفوت عليك مشكلة، وخليك معلم للناس وتقول قال الله وقال الرسول الحمد لله، ما مشكلة إن شاء الله تعالى. أما الخطيب بقى يتكلم فيه، فأنا وجهة نظري لازم يتكلم في كل حاجة، لازم يتكلم في كل حاجة. ما تقوليش ابتدي بايه او اقول ايه او الخط اللي احنا نمشي يكون عليه ايه. نسمع لبعض المساجد ما بتكلمش غير المحكم المتشابه، ايات الصفات، مش بس عاشوا ماتوا على جنب مساجد ما تتكلمش بشعب. لا، المسجد هو مدرسه ينبغي ان تتلقى فيها كل العلوم الاسلاميه، لازم محتاجه لما يرقق القلب، محتاجة يعني زي ما قلت من قبل ما احطش حياتي او اتكلم عن الرقائق الجنة والنار والناس بتعيط وهي واقعة في اللي دخلهم اللي ما يدخلهمش الجنة ودخلهم النار. فعشان تكمل الدائرة عندي زي ما بتكلم في الرقائق، يبقى لابد ان انا اتكلم في الحلال والحرام اللي خطين متصلين. ولا يمكن ان انت تكون مجتنب للحرام وانت ذا عقيدة فاسدة، وانت ذو عقيدة فاسدة ما ينفعش. يبقى لازم اكلمك في العقيدة، يبقى لازم كلام في العقيدة. وعشان تفهم الحلال والحرام يبقى لازم تفهم التفسير والحديث. اذا انا في وجهة نظري لابد ان يكون الخطيب يعني مدرسة، ولابد وان يجعل الناس في هذه المدرسة. فوانتوا الحمد لله بتحسوا هذا، ان احنا زي ما بناخد تفسير، زي ما بناخد فقه، زي ما بناخد عقيدة، زي ما بناخد تاريخ، مش سايبين الحمد لله حاجة. وده لازم يكون كده، لابد ان الناس تشرب من كل اوعية الاسلام. مش هقعد اشرب من وعاء لحد ما انفجر، ها، وما بقى الاوعية خاربها، لا لا. وفعلا احسن من قال ان الاصل ان المسلم يعرف شيء عن كل شيء، لكن ما يعيش يعرف كل شيء عن شيء واحد ويموت على كده، لا. وانا شجبت ان الاول لما قلت لكم ان الجماعة اللي قالوا النبي 23، النبي 13 سنة عمال عقيدة، قلت والله ما فاهمين حاجة، وبحلف بالله والله ما فاهمين حاجة. مين اللي قال ان النبي 13 سنة عقيدة؟ لا والله، النبي 23 سنة بدي عقيدة. مين اللي قال لك انه 13 سنة؟ ال 23 سنة بدي عقيدة، وال 23 سنة بيدي حلال وحرام وشريعة وشريعة، وال 23 سنة بيعلم الناس سنة. تفتكر انه قعد ال 13 سنه الاولانيه يدعي عقيده وعاشت الناس بلا شريعه؟ ده كلام جماعه تزعلوش ما تزعلوش مني، عيال لسه بطلق عليهم بكلمتين كده وخلاص بس. فقلت اقول السلام عليكم، خلينا قاعدين في العقيده. ايه يا ابني ده؟ في يا ابني اتعلم حاجه ثانيه. اقول لك لما اخد ال 13 سنه عقيده وبقالهم 30 سنه ولسه برضه بياخدوا عقيده، يا ابني ايه ده؟ يا ابني ايه ده؟ مين اللي قال لك هو بعد ال 13 سنه ما كانش في عقيده؟ ال 23 سنه يا ابني كانوا عقيده، وال 23 سنه كانوا شريعه. ولو قلت غير كاتب مغفل ما انتش فاهم حاجه في الدين. فهي كده، فهو الدين يا ابني حلقه متكامله متكامله. فتبقى ماشي بعقيده وانت واقف الحرام، ولا بتبقى مغترب الحرام وانت عقيدتك فاسده؟ لابد يا ابني.
مين قال لك
هو بعد ال 13 سنه ما كانش في عقيده؟ ال 23 سنه يا ابني كانوا عقيده، وال 23 سنه كانوا شريعه. ولو قلت غير كاتب مغفل ما انتش فاهم حاجه في الدين. فهي كده، فهو الدين يا ابني حلقه متكامله متكامله. فتبقى ماشي بعقيده وانت واقف الحرام، ولا بتبقى مغترب الحرام وانت عقيدتك فاسده؟ لابد يا ابني، الاثنين بيكملوا بعض. لابد لابد، فلابد ان انت تتلقى هذه وتتلقى تلك. فالدعاء يا ابني ينبغي ان يكون كذلك، ينبغي ان يكون كذلك. بيقول لي بعض الاخوه في مثل هذه الايام يعملون مشكله، وهي ان بعضهم يصوم على هلال بعض الدول، والبعض الآخر يصوم مع رؤية الهلال التابع لمصر، فما هو الصواب؟ ما أعرفش أنا، يعني فعلا في أمور بتؤلمني، والله بتؤلمني. أجد إحنا مثلا صايمين وناس فطر، فأول يوم في أيام رمضان إحنا صايمين وإخوة أصحاب لي إحنا فطرين، أو العكس إحنا فطرين وإخوة صايمين. وبعدين أسمع مش عارف الأمن المركزي نزل فين ودغدغ الدنيا، إيه يا إخوانا؟ قال لك أصل إحنا طبعا عندنا العيد مثلا بعد بكرة، لقوا الناس ناصبة بتصلي العيد بكرة، واخد بالك كده يعني؟ فهي كده، فقلت ده مش يدغدغوهم، ده يسحلوهم. أنا موافق الأمن على كده، يسحلوهم. إيه ده؟ إيه ده؟ القضية دي يا إخوانا قضية، يعني مش عارف احنا ليه بنموت على رأي ونعمى عن باقي الآراء. اتحدى هؤلاء لو قالوا ان المسألة فيها هي قول واحد ان رؤية بلد يلزم الاخرين، لو قلت لي ان ده اجماع وقول واحد انا مش وراك، ها اتحدى. ها فاللي حاصل ان المسألة فيها خلاف، هل رؤية هلال بلد ملزمة لسائر البلاد ما دام بيشتركوا فيه الليل والنهار، ام ان كل بلد له رؤيته؟ فكان الخلاف في هذا الحديث، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل صوموا لرؤيته يعني في كل بلاد المسلمين لو ظهرت رؤيه في مكان ملزمه للاخرين، ولا لكل بلد على حدته؟ هو ده الخلاف القائم، هو ده الخلاف القائم. تمام. انا ما تميل اليه نفسي انا شخصيا اهو اني هذا الكلام اللي هو توحيد رؤية الهلال يوم ان كانت بلاد المسلمين بلدا واحدا واحدا بيحكمها خليفة مسلم واحد وباقي ولا تبعين لهذا الخليفة. الان لا، الان صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فان غمي عليكم. تمام. فإن غمي عليكم، ولذلك المسألة يظهر ثمرة الخلاف قوي لو إن أمر الهلال غمي عليه، لا ما غميش عليه. ناس طلعت وشافت قالت ما شفناهوش. خلاص. وعندكم حديث في صحيح مسلم لابن عباس إنه جاء من بلد صام على البلد، فجاء ورأى في المدينة أن رؤية المدينة اختلفت عن رؤية هذه البلد. إذا المسألة فيها خلاف وفيها كلام. طيب إحنا بقى نعمل إيه؟ نعمل ايه؟ ناخذ بالراي الذي لا يوقع الخلاف بيننا، لان مش دي قضيه لا نختلف فيها، نعمل لي عيد وانت عيد، ونعمل لي رمضان وانت رمضان. فخلاص اهل العلم في هذا البلد اخذوا، والقائمين على امر هذا البلد اخذوا بقول من قال ان لكل بلد رؤيته والتزموا. هل ابتدعوا او خرجوا عن ربقه الدين؟ بالطبع لا، وإنما جاءوا بشيء موجود وبأمر موجود في الفقه الإسلامي، ما ابتدعوه عشان نقول إحنا نخالفهم وما لناش دعوة بيهم. لا لا، هل جاءوا بأمر مرجوح؟ لا مش مرجوح. ها علشان برضهم نخالفهم ونخرج عليهم. الرأيان متساويان والنص يحتمل هذا ويحتمل ذلك، بل رواية ابن عباس فيها ما يؤكد ان كل بلد يلتزم برؤية هلاله. فاذا المسألة لا نحدث خلافا، واهل العلم قالوا واحنا يا اخواننا طلعنا وشوفنا ما فيش هلال حنصوم بكرة، هم المسؤولين عن رؤية هذا الهلال. لك اصلي بياخدوا مش عارف الفلكية وهم ما شافوش حاجة، انت شفتهم؟ وبعدين هم مسؤولين. هو انت في عرف الفقه الاسلامي ان يأتي شاهد مسلم ثقة يشهد انه رأى الهلال او لم يرى الهلال، فخلاص قالوا اخواننا روحنا وشهدنا وشفنا، فان صدقوا فلهم صدقهم وان كذبوا فعليهم كذبهم بس. وزي ما محتمل فيهم الصدق والكذب، محتمل في غيرهم الصدق والكذب. فلو مشينا بقى بالقاعدة احتمال اللي كذب او احتمال بتوع السعودان اللي كذب، نقعد بقى نمشي بالاحتمالات. فمشكلة الاصل الا تكون والا تصار، الاصل فيها كده. لكن اهو في بعض اخواننا يحب كده خالف، تعرف انتوا رمضان بكرة، قال لا احنا بعد بكرة بقى خلاص. العيد امتى؟ النهاردة؟ لا احنا العيد بتاعنا بكرة. ايه اخوان هو اسأل واحبك من ورا بيقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتنا. بيقول لي اعمل في مجال البيع والشراء في السوق، في مجال البيع والشراء، وأتعامل مع النساء كثيرا في البيع والشراء، كيف أصوم رمضان صياما مقبولا؟ هل أترك العمل أو لا أترك العمل؟ هو بياع، وطبعا معروف أن في البيع والشراء بيتعامل معه نساء. فالأمر ده كان مبتدع الآن ولا كان موجود في عهد النبي؟ والله موجود في عهد النبي، والله موجود. المرأة كانت تخرج لتبيع وتبتاع، يعني نفسها كانت بتعمل بائعة لتبيع وتبتاع، ولكن طبعا في ظل الانضباط الإسلامي زيا وسلوكا. كان من الممكن ان في امرأة تشهز فيها وعندك واقعة لنزل بسببها هذه الآية في سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لها قصة هذا الرجل التمار اللي جاءته امرأة تشتري من عنده طم، خرجت للبيع والشراء، إيه المشكلة؟ وبعدين لما أبصرها فقال لها: عندي بالداخل تمر أجود، تعالي جوا أفرح على تمر حلوة. فلما دخلت فعل بها ما يفعله الرجل مع امرأته غير أنه لم يجامعها، وذهب وأعترف بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فبرضو دي مسائل موجودة، لأن بشر مش معصومين الصحابة، إلا أني زي ما قلت لك إن نسبة الخطأ عندهم كانت محدودة جدا، لأن الدوافع للخطأ ما كانتش موجودة. يعني لا كانت عري، ولا كان مش عارف تكسر في الكلام، ولا كان مش عارف إيه، ولا كان إيه، فكانت مسائل محدودة جدا. وكان الرجل بعد ما يقع في الخطأ مش يبقى مبدأه هل من مزيد، لا سرعان ما كان بيندم ويتوب. لكن كانت مسائل واردة، والمرأة كان مباح لها. ولذلك انت لما تجد لما اختلفوا في صوت المرأة هل هو عورة او ليس بعورة، وكان ابو حنيفة من الذين يرون ان صوت المرأة عورة، فكان من ضمن الادلة التي استدل بها ضد ابي حنيفة ان يجوز للمرأة انها تظهر صوتها لانها تحتاج الى هذا في الشهادة وفي البيع والشراء. تجد الكلام ده موجود بالحرف، هو في البيع والشراء. فما بنقولكش بطل بيع، لكن نقولك بطل غلط. وده مش عشان رمضان وبس، ده على طول. اشمعنى المسألة دي في رمضان بالذات يعني؟ فده على طول الحرام حرام في رمضان او غير رمضان، قبل رمضان وبعد رمضان. فهتبيع هتشتري تلتزم بالآتي: غض البصر، عدم الكلام في غير اطار البيع والشراء، ما نقعدش نحكي ونقول حواديت والحريم بقى ما يصدقوا، لا. يبقى انا زي بقول اهو غض البصر، انا بحصر كلامي في البيع والشراء، عدم مس هذه المرأة التي تشتري منك او كذا او كذا او كذا او كذا. فيجي واحد يقول لي الصلاة في محل احذية فلازم اقعد البسها الجزمة، ليه؟ ما معاها بقفي يلبسها الجزمة، تلبسها لها انت ليه؟ يا والله ما لما يقف راجل واحد بيلبس لمراته الجزمة ديوش، يعني ما يعني هتسميه ايه ده؟ ايه واقف ايه شوال مثلا ايه واقف يعمل ايه ده واقف بيلبس مغطى الجزمة وهو واقف وبعدين انت ايه اللي يلزمك بانك تلبسها الجزمة هو من بنود البيع والشراء انك تقعد تلبسها الجزمة ما شاء الله معناها لبست سبحان الله العظيم فاللي اضطرك لهذا فحدث ان انا يبقى فيه احتكاك او مس دي مسألة مرفوضة شرع فالتزم بهذه الضوابط بهذه الضوابط وان شاء الله تعالى بيع واشتري وبقول لك اهو مش لرمضان وبس ده من دلوقتي قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان الحرام يبني هو الحرام لان انا بتضايق قوي لما يجي ناس يسأل على الحرام في رمضان بس وكأنه في غير رمضان الامر مباح لا في رمضان وغير رمضان ينبغي ان تلتزم بهذه الضوابط الشرعية طبعا الورقة برضو فيها اكتر من سؤال اول سؤال فيها هو سؤال موضوع رؤية الهلال ده واحنا اتكلمنا عنه والسؤال الثاني بيقول لي اخذ الحبوب التي تمنع نزول الحيض في شهر رمضان او في غيره ما الحكم حرام حرام وبقولها بملء فيه حرام من خلال ايه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يا اخوانا دم الحيض اللي بيخرج من المرأة عبارة عن ان المرأة بتخرج كم من السميات لو اتحبس في جسمها يعني بيصيبها بما لا يحمد عقباه ومن ضمن ما يصيب به السرطان عشان تبقى عارفين عشان احضر النساء عشان يبقى عارفين الكلام ده ومن هنا معروف ان دم الحيض اقوى سم مركز على وجه الارض مش عارفين يعني فخروج هذا الدم من المرأة رحمة له فلما تاخد الحبوب يبقى منعت رحمة الله بيها دي ليه طب ما انت مفتوح لك الباب في عدة من ايام اخر فطرتي 3 ايام 5 ايام 7 ايام زي ما تجيلك ايه المشكلة يعني ايه المشكلة وانت اللي عملت كده في نفسك ولا هذا امر يعني قدري من الله سبحانه وتعالى فعشان تضرر نفسها وتعتقد ان هي كده بترضي الله والله ما ترضي الله وبحلف بالله ما ترضي الله بالضبط عامله زي ايه اللي في مخمصة عطش شديد هيموت فلم يجد الا خمرا فمش عايز يشرب يقول لك ازاي ده ربنا محرمك طب ما احلهولك يا ابني في المخمصة فيقول لك لا نفسي ما اقدرش فظل حتى مات والله قال الفقهاء مات آثما إن الله يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فأنت ليك رخصة من الله تقفل الباب ده ليه؟ وتستخدمي ما يضررك ليه؟ فالإسلام لا ضرر ولا ضرار فشوفي نفسك واتركي نفسك بطبيعتها وليك عدة من أيام أخرى تمام؟ كل دي أسئلة في ورقة واحدة؟ ايوه يعني ما انا عايز افهم هل هي من اخت واحده ولا هم الاخوات قعدوا وجمعوا الاسئله دي ما انا عايز افهم لو اخت واحده يبقى كفايه عليها اللي احنا ولا جمعوها ده يبقى موضوع تاني عشان نبقى عارفين يعني ده قرارك انت يا حاج احمد قرارك انت
يجوز الصائم الغسل بعد صلاه الفجر اللي هو غسل الطهاره يعني جامع وأجل الاغتسال وطبعا مباح له الجماع في شهر رمضان زي ما انتوا عارفين في الفترة ما بين الإفطار إلى صلاة الفجر فهو جامع في هذه الفترة التي يجوز له أن يجامع فيها ثم أجل الاغتسال حتى أذن الفجر طيب صيامه صحيح وده ينفع
عند بهانة وستوتة ما ينفعش
بهانة تقول لك يا نهار اسود إيه ده
صبحت جنب
والفجر قدن وانت جنب لا فعل صيام يوه عليك كفارة
ايه 7000 مسكين
ما بهالة وطول زي ما تسمع بقى الفتاوى النسائية اللي تودي في 60 داهية ويبقوا عايزين يتقصم لسانهم حتة لان فتوى بغير علم هتخش بيها جهنم وبئس المصير ينفع ينفع وعندك حديث لأم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو صائم وهو جنب
من جماع لا من احتلام
وكان يغتسل ويصلي
ايه المشكلة ولا فيها اي حاجة ولا يأثر على صحة الصيام لا من قريب ولا من بعيد
هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها
وهي
تحمله أثناء صلاة القيام.
بسم الله ما شاء الله.
أو أثناء صلاة الفريضة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا ما يجوز، لا يجوز بأي حال من الأحوال،
لا يجوز طبعا،
لا ترضع لا هي لا في الفريضة ولا في النافلة،
ولو فعلت لفسدت صلاتها.
ما حكم تارك الصلاة أثناء الصيام؟ يا أخوانا
الربط بين
قبول الصيام وصحته
وبين الصلاة خطأ كبير.
بمعنى
هاجي الاقي واحد صايم وما بيصليش اقول له مش نافع لك الصيام.
مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟
الآية القرآنية واضحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
فالإنسان كل خير بيعمله ها يعني هيسجل له، وكل شر بيعمله برضه هيسجل له.
لا يمكن أن أقول لتارك الصلاة لا يصح لك الصيام إلا إذا حكمت عليه بالكفر،
وهذا لا يكون إلا إذا كان
تاركا للصلاة جحودا،
يعني مش عجباه
مش مقتنع بيها زي ما بيقول بعضهم.
يا عم ده مصليش غير الحرمية،
يا سيدي ده أنا كنت كويس لحد ما صليت
بقت الدنيا متنيلة على دماغ،
يا سيدي مش عارف، وكأن هي الصلاة عنده بقت مفتاح كل شر،
واللي صلوا خدوا ايه؟ ده كافر،
ومش مش نافع له صيامه بس،
مش نافع له اي عمل هيعمل.
لكن من تركها تكاسلا ان يقول لك ربنا يهديني
وادعي لي
وما الى هذا، ما تجيش تقول له بقى صيامك مش نافع وما تصومش احسن،
خطا كبير.
وان شاء الله تعالى قد يحمله الصيام على الصلاه، فلا تغلق في وجهه باب الرحمه.
هذا ما حكم
مسك المصحف أثناء الحيض؟
هو لا يمسك ولا يقرأ،
والمرأة حائض لا يمسك ولا يقرأ.
ما حكم من أفطرت في شهر رمضان بعذر شرعي؟ هل تصوم القضاء أولا أم تصوم 6 أيام من
شهر شوال؟
والله لو دخل عليك شوال،
فبعض أهل العلم وأنا أميل إلى هذا يقول إن أنت
يعني لو دخل عليك شوال لو استطعتي انك تصوم الاثنين مع بعض خير وبركه.
مش قادره تصوم الاثنين مع بعض
فصومي الستة البيض لانهم
مقترنين بوقت
اللي هو ايه شهر شوال.
واما قضاء الفريضه
فربنا سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام
اخر، فالامر فيها على الساعه،
تعبير واضح،
فالامر فيها على الساعه.
فما يجيش بقى اللي يقول لك ايه لا صوم النافله وانت لسه ما قضيتيش اللي عليك من الفريضه،
لا الصيام مش نافع.
لا ان شاء الله نافع ما تخاف.
بيقول لي ما حكم تقبيل الزوجه
اثناء الصيام وما حكم المداعبه؟
شرعا
شرعا،
واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كل شهر رمضان بنتكلم فيه،
وقلت لكم ان الفتوى او الفتاوى اللي قالها بعض اهل العلم ولهم صيت في العلم ان ده يجوز للكبير ولا يجوز للصغير،
فده كلام غير منضبط علميا. والراجح ان التقبيل في نهار رمضان
يجوز لمن يملك نفسه،
كبر ام صغر،
كبر ام صغر.
وعمر بن سلمة كان حديث عهد بالزواج
وكان يقبل امرأته وهو
صائم، واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا.
بس المسألة
ان تكون
مالكا لنفسك ولنفسها،
يعني هي تكون مالكة نفسها وانت تكون، مش برضو
الشرط تكون مالك نفسك وبس وهي تروح في داهية،
لا انت تملك نفسك
وهي تملك نفسها. فوالله لو
كان الامر هذا الامر موجود، والروايات
كثيرة كل رمضان بنتكلم عنها.
يا سيدي وماله الله تغلق له باب رحمة ليه، حبكت ولا ما حبكتش؟ سبحان الله، في راجل متعود
قبل ما يخرج لازم يعني
ها يقول السلام عليكم،
فيعني هتزعله ليه؟ الله سبحان الله،
واول ما يجي لازم يقول السلام عليكم.
عظيم، انت مالكش كيف،
خلاص ماشي يا ابي مسالتك ايه. فاحنا بنتكلم في يجوز او لا يجوز، مش في حبكت ولا ما حبكتش،
احنا بنتكلم في يجوز او لا يجوز.
فشرعا يجوز
ما دام يملك النفس وتملك النفس.
وام المنعشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم
يقبل بعض نسائه وهو صائم،
وكان يملك إربة،
خلاص فايه المشكله؟
فلو قادر ماشي، مش قادر غرق هذا الباب.
بل ان بعض اهل الفقه قالوا انه يغلق
او راوا ان هم يغلقوه خشيه من الوقوع في
الزياده اللي هي تبتدي بانك بتقبل وتنتهي بكارثه
والعياذ بالله.
لكن يجوز او لا يجوز، كل من يملك نفسه يجوز له هذا
صغر ام كبر. بيقول لي ما حكم المرأة
التي تصوم وقبل اذان المغرب بدقائق جاءها الحيض،
صيامها لهذا اليوم باطل.
لو جه الحيض ولو قبل المغرب بثانية، هي بالضبط زي ايه؟ صامت وقبل المغرب بدقيقة راح تشرب او واكلة متعمدة، حكم صيامها ايه؟
وايه يعني بدقائق ولا مش دقائق؟
فصيام هذا اليوم بطل ولا يحتسب من الصيام. طب وتقول طب ما انا قعدت طول النهار مش عارف ايه، ديك اجرك عند الله ما تخافيش ان شاء الله. لكن الصيام لا يحتسب، لا يحتسب. بيقول هل تصوم المرأة المرضعة؟
ما تصومش ليه؟
وانا اتكلمت مع بعض المتخصصين في هذا،
قالوا ان صيام المرأة والله لا يؤثر
على كونها بترضع الا في حالات معينة، لما بتكون هي امرأة ضعيف او لها ظروف خاصة. لكن في الطبيعي والله الصيام ما بيأثر على لبن المرأة، ودي حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. افطري كويس
وتصحاري كويس،
وبعدين انت بسم الله ما شاء الله في السحور بناكلنا بتاع اردب فول يعني، فهتلاقي عندك تموين كتير ما تلاقيش يعني.
فتصومي تصومي الا اذا يعني افتيتي من قبل متخصص طبي يعني
اني لا انت لا يجوز لك الصيام.
ماشي، لكن القاعده
انه ما فيش قاعده يا اخواننا في الاسلام،
لا حديث ثابت ولا قاعده فقهيه ثابته
ان المرضع يجب عليها ان تفطر،
مفيش قاعده بتقول كده.
لا، لكن احنا بندخل حاله الرضاعه دي في حاله الاعذار، لو اقتضى الامر بقت صاحبه عذر، ما اقتضاش الامر
صومي مفيش حاجه ان شاء الله.
بل بالعكس، ده اللبن بينزل له صافي ورايق
بعيد عن المكدرات اللي انت بتاخديها اللي مش عارف ايه وايه، فما تقلقيش يعني ان شاء الله.
فارجو ان شاء الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا هذا الشهر الكريم ويعيننا على الصيام والقيام ويتقبل منا الصيام والقيام. وان شاء الله تعالى تعالى يبقى انا حسبت غلط، انا كنت معتقد ان الرؤية يوم الاربع،
فاصبح دلوقتي الرؤية بقت الخميس.
انتوا متأكدين من كده؟
انا مش هحاسبها ازاي يعني، مش عارف انا حسبتها ازاي
يعني. نعم، انا بسأل يا شيخ احمد سؤال محدد، بسأل سؤال الرؤية الخميس
موافقة؟
انتوا متأكدين؟ انا مش متأكد، انا معتقد انها الاربع مش عارف ليه.
فالرؤية الخميس
خلاص على خير يعني، لسه لينا اللقاء يوم امال لما بقول لكم ان يوم الحد ده هيكون مش عارف ايه سكتوا ليه؟
هو انتم اللي بيسكتوا؟
طب قولوا لا لسه في خميس. طيب يعني ايه الخميس اللي جاي نعمل ايه؟ طيب ها الخميس اللي جاي نعمل ايه يعني؟ نعم، اسمع بس انتظر. نعم
ايه؟
واللي عايز الخميس اللي جاي اسئله، طب واللي عايزه تفسير
تبقى اسئله.
موافق
اسئله، يبقى نستكمل الاسئله ان شاء الله. خليك عارف في اسئله ما تجاوبش عليها، فخليك عارف ان شاء الله تعالى، يبقى
هنستكمل ان شاء الله تعالى الاسئله. وانا ان شاء الله تعالى احاول اركز لكم في اللقاء القادم على الخلاف اللي ورد في موضوع رؤيه الهلال بالذات، عشان تبقوا عارفين نجليه ونذكر احاديثه علشان المسلمين يستريحوا يعني. ان شاء الله تعالى كل عام وانتم بخير، ونلتقي بكم ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. ومعروف طبعا باذن الله تعالى ان لو كان الجمعه هيكون اول ايام رمضان، يبقى انا هشوفك ثاني ايام رمضان اللي هو السبت، وان كان السبت هيكون اول ايام رمضان يبقى احنا هنلتقي بيك في السبت اللي هو اول ايام رمضان. لكن في كل الحالات لينا لقاء الخميس بالليل ان شاء الله، ولينا لقاء الجمعه في خطبه الجمعه ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى. كل الحالات صبحه اول رمضان، صبحه اخر شعبان، احنا لينا لقاء في خطبه الجمعة
إن شاء الله تعالى. لو كانت هي الخمسة في شعبان
يبقى هي الخمسة بتاعتنا، لو كانت الأولى في رمضان هتبقى برضو هي الأولى بتاعتنا إن شاء الله تعالى. كل عام وانتم طيبين ونلقاكم على خير، وطبعا نشوفكم بقى طول أيام رمضان إن شاء الله تعالى، ونشوف الوجبة اللي هنتناولها في هذا الشهر الكريم، وربنا يعني يعيننا عليها وعليكم ويعينكم علينا. قولوا أمين. أمين يا رب. وإحنا من خلال التفسير، بعد ما يشوف الرؤية من خلال التفسير، ما أنت بتاخد فقه، أنت بتاخدش فقه ليه؟ أنت من خلال التفسير ما بتاخدش فقه يا حاج أحمد؟ ده إحنا بنفصل صوت النساء، ده أنت خدت علم الفرائض كله وده كله فقه المواريث. من خلال سورة النساء خدت الصداق والحلال والحرام والشقاق كل ده مش فقه ولا إيه؟ واحنا كنا بنجيب منين موافقه؟ انت مش حاضر معانا؟ كنت حاضر. طيب اهو ده انت من اول ما فصلنا سوره النساء وانت بتاخد فقه، ولما جينا نتكلم عن ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واحنا متكلمين عن بعض احكام البيوع، فاكرين الكلام ده؟ طيب كله فقه اهو. جالنا عليها طول 5 سنين ما خدتش فقه يا حاج احمد،
سامحك الله.
نعم. ففي رمضان برضه هنشوف لكم فقه، زعلش. لا، كل عام وانتم طيبين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.